السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فما زلنا في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع الحديث التاسع عشر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. يبتدئ بذكر القراءة في الصلوات، وأن الصلاة كما هو معلوم قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد. في القيام إن كان قبل الركوع فقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، هذا في الأولى والثانية من كل الصلوات. في الركوع تعظيم الرب عز وجل، بعد القيام من الركوع سمع الله لمن حمده. السجود سبحان ربي الأعلى، بعد أو بين السجدتين الدعاء بالمغفرة، أن يدعو العبد أن يغفر الله له: رب اغفر لي، رب اغفر لي، إلى نهاية. طيب، الصلوات خمس، منها ما هي جهرية، وعليكم السلام، ومنها ما هي سرية. الجهرية ثلاثة: صبح، المغرب، العشاء، ويجهر في الركعتين الأوليين في هذه الصلوات. الصبح يجهر فيه لأنها ركعتان، المغرب والعشاء يجهر في الأوليين، ويسر في ثالثة المغرب وثالثة ورابعة العشاء. الظهر والعصر سرية كلها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه وأرضاه يقول: كان، وكان تدل على الديمومة، كان يصلي، كان يقوم، كان يقول، كان يفعل. كان إذا دخلت على المضارع تدل على الاستمرارية، تدل على الاستمرارية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. إذن كان الذي يقف إماما بالصحابة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ رسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان يصلي بهم إماما. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. ما الذي أعلمهم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالفاتحة. المسافة الزمنية بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم أحيانا ما يجهر، إنما بعض الأحيان يعني يرفع صوته قليلا فيستمع بعض أو فيسمع بعض من وراء، بعض من وراء يعني بعض الذين يصلون خلفه، بعض من ورائه عليه الصلاة والسلام، يسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام. فمن هنا حكم الحارث ابن ربع أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأوليين الأولى والثانية بفاتحة الكتاب وسورتين، سورة سورة، يعني سورة في الأولى وسورة في الثانية، أو بآيات في الأولى وآيات في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا أحيانا يجهر جهرا يسيرا فيسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم، ويطول الركعة الأولى، الركعة الأولى أطول، ثم الثانية، ثم الثالثة والرابعة، يعني الأولى أطول الصلاة الركعة الأولى. بعضهم قال حتى يعني يلحق الذين تأخروا، حتى يلحقوا بالصلاة ويلحقوا بالإمام. ويعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الأولى أطول من غيرها. وهذا هل ليدركه الذين تأخروا؟ هل لحكمة لا نعلمها؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال الأولى ثم الثانية، فهذه سنة عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء التي يقع فيها بعض إخواننا أنه يطيل في الثانية أكثر من الأولى، هذا خطأ وخلاف السنة. يأتي مثلا في الركعة الأولى فيقرأ إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الثانية يشرع في البقرة، ما هذا؟ أو يقرأ بخواتيم البقرة في الأولى لله ما في السماوات وفي الأرض، ويقرأ مثلا بالمطففين في الثانية، هذا خلاف السنة. السنة أن الأولى أطول ثم الثانية ثم الثالثة والرابعة، يعني الأولى تكون هي أطول الصلاة. لأي شيء؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا كان يطيل من أجل أن يلحق المتأخرون يشكل على كلامهم أنهم كانوا إذا اجتمعوا أقام، وإذا تأخروا أقام، يعني إذا اجتمع الصحابة في صلاة العشاء أقام الصلاة، وكانوا يجلسون بين المغرب والعشاء، يصلون المغرب ويجلسون، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بينهم، فلماذا يطيل مع أنهم حاضرون؟ إذن نقول يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطال في الأولى فنطيل في الأولى، وقرأ بالفاتحة في الأولى ومعها سورة، وكذلك في الثانية. أما في الثالثة والرابعة فاكتفى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. ولا شك أن هذا من التيسير على الناس، إذ لو كانت الأربع ركعات بإطالة واحدة وبطول واحد قد يوجد مشقة على الناس. ثم الإنسان في بداية الصلاة يدخلها بنشاط، فإذا طالت ثم خفت ثم خفت لا يستشعر طولها، على العكس لو بدأ خفيفا ثم أطال فقد يستشعر التطويل، لكن ابتدأ بالتطويل ثم الأخف فالأخف لا يستشعر طول الصلاة، بل يقف خاشعا بين يدي ربه عز وجل. متفق عليه، أي أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فأيهما أفضل، الأذان أم الإمامة؟ يعني المؤذن أم الإمام؟ المؤذن. اختلف الشيخان. لماذا؟ نعم، بحقها فالإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، وإنما أذن غيره. ثم الأذان لا يشترط له، إنما الإمامة يشترط لها، فالإمامة بحقها أفضل، بحقها عند شروط الإمامة، وأن يكون يعني يخلص النية لله عز وجل. صحيح، وردت نصوص متكاثرة حول فضيلة الأذان، لكن هذا هو الراجح وهذا هو الصحيح، أن الإمامة أفضل بشروطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن. تفضل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بياءين، تثنية أولى بفاتحة الكتاب، أي في كل ركعة منهما، وسورتين يقرأهما في كل ركعة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، وكأنه من هنا علم مقدار قراءته صلى الله عليه وسلم، ويطول الركعة الأولى يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية، ويقرأ في الأخريين تثنية أخرى بفاتحة الكتاب من غير زيادة عليها، متفق عليه. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في كل واحد، وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين، وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم، كما يدل له كان يصلي، إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا، يعني كان وبعدها المضارع يفيد الاستمرارية، وهنا قال غالبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مرة خلف أبي بكر ومرة خلف عبد الرحمن بن عوف، فيعني هذا الغالب جدا من أمره. وإسماعهم أيضا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسافرون، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالذين خارج المدينة سيصلي بهم أئمتهم من الصحابة، لكن المقصود الذين معه في مدينته صلى الله عليه وسلم أو معه في سفره صلى الله عليه وسلم. وإسماعهم الآية أحيانا يدل دليل على أنه لا يجب الإسرار في السرية، وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو في قوله أحيانا، لا يقتضي سجود السهو، يعني لو أن إنسانا سهى وجهر في السرية فلا وعليكم السلام لا يوجب سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يجهر، إنما هيئة الصلاة أنها لا يجهر فيها، لكن لو جهر فليس هذا دافعا ولا موجبا ولا مقتضيا من سجود السهو. وفي قوله أحيانا ليس مرة واحدة، قوله وفي قول أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن مرة واحدة، إنما تكرر منه عليه الصلاة والسلام أنه مرة بعد مرة يجهر بشيء من الآيات التي يقرأها والتي أسمعهم إياها صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج النسائي من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات، يعني بعض أوقات يقرأ الظهر بلقمان بالذاريات، فكان الصحابة كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع منه الآية بعد الآية. كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. نعم، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذريات. يعني في بعض الأوقات كان يصلي الظهر بلقمان والذريات أو بلقمان وبعض أوقات بالذريات، فيسمعون منه الآية بعد الآية صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس نحوه، ولكن قال سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني يحمل على التعدد أن بعض أوقات يطيل فيقرأ بلقمان والذريات، وبعض أوقات يعني يخفف فيقرأ بالأعلى والغاشية. وفي الحديث دليل على تطويل الآية الأولى الركعة الأولى ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر حديث أبي قتادة هذا: وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذا ظن وليس يقينا، فلا حرج أن يطيل الإمام الركعة الأولى، بل هي السنة. وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء العبارة قلقة في الصواب كما في الفتح، ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى ويقتصر في الثانية. يعني عطاء يقول: أنا يعجبني لو أن الإمام يطيل في الركعة الأولى من أجل أن يدرك الناس الصلاة وأن يدركوا الركعة. بعض الناس مثلا، وللأسف يا أخوان نحن نجد عجائب في زمن العجائب، بعض الناس إذا صلى في الجهرية في العشاء يريد أن يقرأ مثلا، يعني إذا أراد التخفيف فليقرأ بلقمان. لماذا؟ يريد أن يتغنى بصوته. وإذا صلى الظهر في الركعة الأولى تدرك الفاتحة فقط. قال لماذا؟ يعني في السرية، لأنه لا يسمع الناس صوته، يعني ستدرك خلفه تكبيرة الإحرام ولن تستطيع أن تقرأ بأكثر من الفاتحة. طب أين السورة؟ وكيف قرأ بهذه السرعة؟ في المقابل في صلاة العشاء في الجهرية يريد أن يقرأ برج، هذا خلاف السنة. يعني هذا خلاف السنة، إذ الأصل أن أطول الصلوات الصبح ثم الظهر والمغرب بين، يعني أوقات يطول جدا فيها وأوقات يخفف، والعصر والعشاء هما أخف الصلوات، والعشاء لأنها جهرية سيوجد فيها طول قليلا عن العصر لأنها سرية، فتكون أخف الصلوات صلاة العصر. أنا أصلي فلا أدرك، يعني يقول الله أكبر للركوع وأنا لم أنتهي من قراءة الفاتحة في الظهر في الركعة الأولى، إذن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. إذ السنة أن يطيل الركعة الأولى كما قال عطاء حتى يدرك الناس يعني الصلاة مع الإمام، ويقل الذين يقومون بعد انتهاء الإمام، وفي الثانية يخفف قدر، وهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى، وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيل القراءة فيها مع سواء المقروء. وقد روى مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، غير موجود كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. لا، هو بسبب طول السورة وليس بسبب الترتيل، فقراءته صلى الله عليه وسلم واحدة. وقيل إنما قالت الأولى بدعاء افتتاح والتعوذ، وأما القراءة فهما فيها سواء. وفي حديث أبي سعيد الخدري الآتي ما يرشد إلى ذلك، وقال البيهقي يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا، وإلا فيسوي بين الأولى بين الأولين. هكذا عندكم الأوليين أم الأولين؟ لا، ياء واحدة أم ياء؟ طيب إذن الأوليين هو الأصح. إذن طيب، هنا ألمح البيهقي للشيء. بعض إخواننا والحمد لله خفت يأتي متأثرا من بيت أو من وضوء، من الوضوء يأتي من الوضوء وهو يقدر، فماذا؟ إن الله مع الصابرين. لا تقلها. الإمام إذا كان يشعر الإمام بوجود أحد يدخل متأخرا، هل يباح له أن يطيل قليلا في الصلاة أم لا يباح له؟ وما الدليل؟ أنت تقف إماما وأنت في الركوع وشعرت أن إنسانا دخل إلى المسجد ليركع، ولو أنك قمت لن يدرك الركع، فلو تمهلت قليلا سيدرك. أردت أن تنهي القراءة وأن تركع فسمعت صوت ناس، فهل يجوز أن تطيل آية من أجل أن يدرك الركعة؟ هل هذا مباح أم غير مباح؟ وما الدليل؟ ما الدليل؟ ولماذا لا يكون من باب الرياء أنه يرأي هؤلاء الناس؟ طيب، ما هو يرأي يرضي الناس، يرضيه. نعم، تفضل. لا، ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى أبا بكرة وهو داخل، علم به. الآن هل يباح له أن يطيل من أجل أن يدرك الناس أم لا يباح؟ هذا أو ذاك، ما الدليل؟ طيب، من رفع سلم ما رفع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صلى صلاة عظيمة، إنما أبو بكر الذي تعدى. ما الدليل؟ نعم، أنا الآن لا أتحدث عن المأموم، أتحدث عن الإمام. أنا دخلت من الباب والإمام قائم يصلي فشعر بدخولي، هل يطيل قليلا من أجل أن أدرك الركعة معه أم يصلي صلاة ولا يبالي بالناس؟ هذا هو السؤال. نعم، ما الدليل؟ طيب، على هذا أطال فجاء رجل متأخرا بعد إطالته. الآن أنا إمام، جئت قلت الله أكبر وأردت أن أرفع رأسي من الركوع وشعرت بدخول بعض الناس يدخل في الصف، هل ارفع ولا ابالي بهم ام اتريث قليلا من اجل ان يدركوا الركعه؟ وما الدليل؟ نعم، ما انا مطمئن، انا مطمئن في صلاتي. السؤال محدد، هل اطيل قليلا على صلاه العاديه من اجل ان يدرك الناس الصلاه، ام اصلي ولا ابالي بهم وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه؟ هذا ابو بكر، الذكرى تتعجل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتاخر. اقول يباح للامام ان يراعي يده، والدليل حديث انس لما اطال النبي صلى الله عليه وسلم اطاله طويله في السجود، فلما انتهوا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال ان ابني علاني فكرهت ان اقطع عليه لعبه. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يقطع لعب الولد الحسن او الحسين رضي الله عنهما، فمن باب اولى مراعاه المسلمين، وهو فعلا من باب التعاون على البر والتقوى، فلا حرج، وليس من باب الرياء. انا متعود ان اسبح 5 تسبيحات، ولو سبحت 7 سيدرك الذين دخلوا الى المسجد الصلاة، فلا حرج ان اجعلها 7، وليس هذا من باب الرياء، انما من باب ان يدرك الناس انني اتعاون معهم في ادراكهم للصلاة، خاصة لو كانت الاخيرة مثلا، فمن اجل ان يدركوا الركعة او ان يدركوا الصلاة، ومن اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يلعب الحسن او الحسين، فرعى ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فايضا يراعى الذين اتوا للصلاة ويريدون ان يدركوا، وقد نكون نحن الذين مثلا اسرعنا في اقام الصلاة، او اسرع الامام في القراءة، او يعني من هذا او ذلك. قال وفيه دليل على انه لا يزاد في الاخريين على الفاتحة، وكذلك الثالثة في المغرب. لكن السؤال، هل يحرم ان يقرأ انسان الامام يقرأ بتمهل وترصح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا في الثالثة والرابعة؟ المأموم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وقف يسكت؟ لا، اقرأ ولا حرج، بل يجوز للإمام لو احتاج أن يقرأ رك آية أو شيئا في ثالثة أو رابعة لا حرج. وإن كان مالك قد أخرج في الموطأ من طريق الصنابحي، أبو عبد الله الصنابحي، والإسناد صحيح إلى أبي بكر، أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه يقرأ فيها في الثالثة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. وللشافعي قولان في استحباب قراءة السورة في الأخريين. إذن الأصل أنه لا يقرأ إلا الفاتحة في الثالثة والرابعة. فلو قرأ الإمام آية أو سورة قصيرة في بعض الأوقات النادرة في المغرب فلا حرج عليه، ولا يكون مخالفا، لأن أبا بكر رضي الله عنه وهو من هو قد سمع يقرأ بآية ربنا لا تزغ قلوبنا في الركعة الثالثة بعد الفاتحة. نعم. وفيه دليل على جواز أنه على أنه على جواز ماذا عندكم؟ إيه عندي؟ أنه وفيه دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن. الظن هنا ليس الظن الذي أجلب الحديث، إنما الظن الظن الأصولي يعني غلبة الظن يعني الراجح ترجح عندي. فإن معرفة القراءة بالسورة لا طريق فيه إلى اليقين، يعني هو غير متيقن إلا إذا سمعها كاملة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإسماع الآية أحيانا لا يدل على قراءة كل السورة، وحديث أبي سعيد الآتي يدل على الإخبار عن ذلك الظن، وكذا حديث خباب حين سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال باضطراب لحيته. الحديث عند البخاري. يعني اضطراب اللحية ليس دليلا على قراءة الفاتحة، ممكن يكون التسبيح والتحميد مثلا، لكن هم حدثوا بغلبة الظن. ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وسلم لذكروا. يعني لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أقرأ في الأولى بالفاتحة وكذا، والثانية بالفاتحة وكذا، والثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، كان من المكان. لكن عرفوا باضطراب اللحية، عرفوا بأنه يسمع الآية أحيانا. نعم. ما هو كل كلامنا الآن على السرية. نعم. لا حرج. الأولى التي أنت تصليها وهي الثانية في الجماعة هي الأولى لك، هي الأولى لك، لكن أنت مرتبط بجماعة. الإشكال ليس في هذا، الإشكال سيأتيك في المغرب عندما تدرك الثالثة. فهل وأنت قد أديت تشهدا فستقوم لتأتي بالثانية في حقك، فهل يجب عليك التشهد هذا أم لا يجب؟ يجب، لأن التشهد بعد ركعتين. نعم. أيوة، يعني الصلاة مثلا يعني يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، هو أدرك الثالثة من المغرب وتشهد مع الإمام، قام ليأتي بالثانية، هل يجب عليه التشهد الذي هو الأول له؟ يجب. لماذا؟ لأنها الثانية والثالثة. ولذلك المغرب الصلاة الوحيدة التي يوجد فيها أربع تشهدات، أن يدرك التشهد الأول ويدخل مع الإمام فيه، ثم يأتي بالركعة الثالثة للإمام والأولى له وتشهد، إذا تشهد تشهدين، ويأتي بالثانية له ويتشهد، ويأتي بالثالثة له ويتشهد، ففيها أربع تشهدات. نعم. عندنا حديث إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم. اختلف الرواة من الأئمة رواة الحديث، جمهور الرواة وما فاتكم فأتموا، ورواية للإمام مالك فاقضوا، فإن كنت تقضي فستتحول الثالثة أو الرابعة لك الأولى، وإن كنت ستتم صلاتك فأنت ستحصد أن الثانية التي دخلتها مع الإمام هي الأولى لك، ثم الثانية ثم الثالثة ثم هذه تكون الرابعة. إن كان على رواية مالك والرواية التي وما فاتكم فأتموا هي الأرجح، فستكون الأولى الثانية الثالثة الرابعة. فهل تسر في الركعة التي تقوم لتأتي بها التي تأخرت عنها في المغرب والعشاء أم تجهر؟ الجمهور على الإصرار، لأنك ستتم. أما لو كنت ستقضي فتجهر. وعموما الصلاة صحيحة في الطرفين. نعم. الحديث العشرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك. سعد بن مالك الخدري قال كنا نحذر من التخمين. يقدرون الحذر يعني التخمين. نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قد ألف لام ميم تنزيل السجدة يعني سورة السجدة. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. هذا بالتخمين التقدير. قالوا تعالوا نقدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدروها بأنه قرأ في الأولى والثانية بقدر ألف لام ميم تنزيل سجدة سجدة. وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك. والعصر خفف عن الظهر. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر يعني التقدير والتخمين بفتح النون ناء وسكون نح وضم الزاي نحذر أي نخرص ونقدر. ماذا عندكم صاد أم سين؟ صاد عندي سين والسين خطأ لأن من الخرص اللي هو التخمين. أما الخرص الذي هو الأخر إذن نحذر يعني نخمن ونقدر. ومنه خرص التمر ومنه بيع العراي يبيعها خرصا يعني تقديرا. النخلة هذه تقريبا 100 صاع مثلا. وفي قول كنا نحذر ما يدل على أن المقدرين لذلك جماعة يعني كأن جماعة من الصحابة اتفقوا فيما بينهم أن يقدروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قالوا تعالوا لنقدر صلاة رسول الله وقراءته. وقد أخرج ابن ماجه في سننه رواية أن الحاذرين 30 رجلا من الصحابة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قد ألف لام ميم تنزيل السجدة أي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة. يعني في كل ركعة كأنه يقرأ ما يعادل سورة السجدة. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. وفيه دليل على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين. ويؤيده دلالة قوله وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر يعني خفف الأخريين من الظهر على قدر النصف من الأوليين. والعصر الأوليين في صلاة العصر الأوليين على قدر الأخريين من صلاة الظهر. إذن معنى هذا أن هذا الحديث يدل بالاستنباط أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الأوقات مع الفاتحة غيرها في الأخريين من صلاة الظهر. لأن إذا كان الأخريان من صلاة الظهر تعادل الأوليين من صلاة العصر والأخريان من صلاة العصر أقل من الأوليين في صلاة العصر معنى أنه قرأ الفاتحة فقط في الأخريين في العصر وقرأ في هذا اليوم في الظهر بالفاتحة وبغيرها. وهذا بالاستنباط. ومعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر سورة غير الفاتحة والأخريين أي من العصر على النصف من ذلك، أي من الأوليين منه، أي من صلاة العصر. رواهما. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: الأحاديث في هذا قد اختلفت، فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، يعني يذهب إلى البقيع ويرجع ويتوضأ في بيته فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، يعني يذهب ليقضي حاجته في البقيع ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في صلاة الظهر، دليل على إطالة الصلاة. أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية أو قل نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. هذا لفظ مسلم. وفيه دليل على أنه لا يقرأ مع الأخرين من العصر إلا الفاتحة، يعني بعض الأوقات كان يطيل الصلاة في الظهر فيقرأ في الظهر بما يذهب الذاهب إلى البقاء فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته يتوضأ ثم يأتي إلى المسجد، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة. وأوقات كان يقرأ بثلاثين آية، ما يعادل القراءة 30 في الأوليين، في الأخريين الثالثة والرابعة يقرأ بما يعادل 15، فبالفاتحة 7، إذا قرأ مع الفاتحة ما يعادل 7 أو 8 آيات. طيب في العصر يقرأ في الأوليين بما يعادل ما قرأ في الأخرين من الظهر، إذا يعادل 15 آية. وفي الأخرين يقرأ بما يعادل النصف وهي الفاتحة. فهو يقول في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ بسورة أو بآيات بعد الفاتحة في الأخريين من صلاة الظهر. وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا الفاتحة، وأنه يقرأ في الأخريين من الظهر غيرها معه. وتقدم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما، ولعله أرجح من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما من حيث الرواية، لأنه اتفق عليه الشيخان، ومن حيث الدراية الفقه لأنه إخبار مجزوم به، وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم، ولأنه خبر عن حذر وتقدير وتضمن، ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع، وهذا والأولى، لا يعني يجمع بدلا من يجمع بين الحديثين بدلا من ماذا؟ بدلا من الترجيح، أن في بعض الأوقات كان يطيل جدا وفي بعض الأوقات كان يعني يخف، بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا عليها، فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. إذا هذا دليل أيضا من الأدلة على، لكن هو أتى عن طريق الظن والتخمين، لكنه من الصحابة رضي الله عنهم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض الأوقات في صلاة الظهر في الثالثة والرابعة بغير الفاتحة معها. أما الفاتحة فهي الأصل في الصلوات. الحديث 21. وعن سليمان بن يسار رحمه الله أحد التابعين مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، المفصل من الحجرات أو من قاف إلى نهاية القرآن، هذا اسم المفصل، من الحجرات أو من قار، وقصار مفصل من سبح إلى الناس، هذا قصار المفصل. وفي العشاء بوسط، وسطت من الفجر إلى عما يتسأل. وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. أمير المدينة، لأن سليمان مدني، كان يصلي بالناس، والمفروض أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، هذا المفروض، لكن الواقع إلى الله وحده منه المشتكى. المفروض أن الأمير هو الذي يصلي بالناس في المسجد الأعظم. فأمير المدينة كان يصلي بالناس، هل هو عمر بن عبد العزيز؟ لا، لأن عمر بن عبد، لأن أبا هريرة رضي الله عنه مات قبل ولادة عمر بن عبد العزيز، فليس بعمر بن عبد العزيز. وإن كان سليمان بن يسار أدرك عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة. طيب، لكن أبو هريرة متى توفي؟ 58 مثلا، خلاها 58. متى ولد عمر؟ 60 أو 61. إذن مات أبو هريرة قبل ولادة عمر، ولو كان عمر مولودا فكان صغيرا لا يؤم. ماذا عندك؟ أراك تتمتم. ماذا؟ لا، أما هذا فقد أخطأت خطأ جسيما، تتوب إلى الله منه. لا، تتوب إلى الله. الكلام عن العلماء ما يكون بهذا، إذ ما سيروي النسائي ويقول وتكون قصة، لا، نعوذ بالله من هذا، ما تكون قصة منامية. ثم أبو هريرة يقول: ما صليت وراء أحد، فهل هذا يكون مناما؟ غفر الله لنا ولك. وعن سليمان بن يسار، وأيوب أبو أيوب سليمان بن يسار، بفتح المثنات التحتية ياء وتخفيف السين يسار، وليس يسارا، يسار، وهو مولى أم ميمونة أم المؤمنين، وأخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين، كان فقيها فاضلا ثقة عابدا ورعا حجة، وهو أحد الفقهاء السبعة. كان فلان في شرح السنة للبغوي أن فلانا يريد أميرا على المدينة، قيل اسمه عمرو بن سلمة، وليس هو عمر بن عبد العزيز كما قيل، لأن ولادة عمر ابن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث مصرح بأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا. يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب باقتصار المفصل. اختلف في أول المفصل، فقيل من الصفات أو الجاثية أو القتال أو الفتح. ما هي سورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو لا، هذا عمرو بن سلمة الجرمي، هذا صحابي. عمرو بن سلمة هذا صحابي. لا، الله أعلم هل كان ليس الصحابي. لا، هو لو علمنا كان خيرا، لكن إذا لم يعلم فلا حرج، أمير المدينة وانتهي. اختلف في المفصل فقيل من الصفات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى، واتفق أن منتهى آخر القرآن. أرجح الأقوال الحجرات، أرجح الأقوال في المفصل أنه الحجرات، وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال العلماء: السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، فيكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره. قال: والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة بالنوم في آخر الليل والقائلة، فطولهما ليدركهما المتأخر لغفلة أو نحوها. وفي العصر ليست كذلك، بل هي في وقت الأعمال فخففت لذلك. وفي المغرب لضيق الوقت فاحتاج إلى زيادة تخفيفها، ولحاجة النساء الناس ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم. وفي العشاء لغلبة النوم، ولكن وقتها مواسع فأشبهت العصر، هكذا قالوا. وستعرف أحوال اختلاف وستعرف اختلاف أحوال الصلاة صلاة صلى الله عليه وسلم فيما يأتي مما لا يتم به هذا التفصيل. لا شك أن هذا التفصيل يعني تفصيل يحتاج إلى تفصيل فعلا، إن من أجل طيب القيلولة، القيلولة هل هي قبل الظهر أم بعد الظهر؟ هذا جائز وهذا جائز. ثم الناس تتغير أحوالهم بتغير أزمانهم، فالآن التعب والنصب، الموظف يخرج الساعة الثانية بعد الظهر، يعني هو سينام القيلولة إن كان يقيلل بعد الظهر يعني قبل العصر، فسيستيقظ في العصر متعبا. فلو كان الناس بسبب القيلولة يطال الظهر، فهل كان يطال العصر من أجل هذا؟ هذا خلاف السنة، لأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يكاد يكون الدائم أن العصر هي أخف الصلوات، فكيف يقال عكس هذا؟ فهنا هذا الكلام الذي قالوه لا يسلم لهم، والحكمة غير معلومة. إنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الصبح وفي المغرب وفي الظهر، المغرب يطيل ويخفف، الصبح الأصل فيه التطويل، الظهر في أنه صلاة طويلة. طيب العشاء والعصر تخفيف. ثم قول أبي هريرة هذا يعني أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني كما صلى هذا تماما بتمام، بل فلان يشبه فلانا أي في غالب الأمر. أما مسألة الحكمة التي تحدث عنها فلا تسلم لهم، للحديث الآتي وهو الحديث 22. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه، يقرأ في المغرب بالطور. هو يعني هل في يوجد سلك ولا شيء في الخلف؟ يعني ممكن نفس الخلف. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، تقدم ضبط وبيان حال جبير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. قد بين أن سمعه لذلك كان قبل إسلامه، فتح الباب. طيب يعني المغرب قرأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالطور، والطور من طوال المفصل. طيب فكيف يقال من المغرب وقت المغرب ضيق وما أشبهه؟ ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب أيضا بالأعراف أحياء يعني بعض الأوقات، فلا يسلم لهم ما قالوا من الحكمة. وهو دليل على أن المغرب لا يختص بقصار مفصل، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام من صاد الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصفات، وأنه قرأ فيها بحميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين، التين والزيتون، وبالمعوذتين وبالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل، وكلها أحاديث صحيحة أطال وخفف. هذا في المغرب. وأما المداومة في المغرب على قصار مفصل فإنما هو فعل مروان بن الحكم الذي داوم على قصار المفصل في المغرب، كان مروان بن الحكم. وقد أنكر عليه زيد بن ثابت، أنكر عليه المداومة على قصار المفصل في المغرب، وقال له: ما لك تقرأ بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب طول الطوليين؟ أخرجه البخاري وهي الأعراف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف، وهذا كما قلت من قبل يعني فيه مراعاة حال المصلين، لو اتفق الناس على أن تصلي المغرب بالأعراف فلا حرج، لكن لا يأتي إنسان ويقول هي سنة ولا بد أن أقرأ به، ومن أراد أن يصلي فليصلي ومن لا لا، يعني مراعاة حال المصلين. إن الصحابة في هذا اليوم كان عندهم نشاط وكان عندهم إقبال فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالطور وبالمرسلات، فلماذا لا تصلي بهذا؟ لماذا تريد أن تمسك بالأعراف فقط؟ وقد أخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم فرق الأعراف في ركعتي المغرب، ما هي لا تصلي إلا ذا، صليناها مرة انتهينا منها والعشاء تؤذن، فلا بد أن تقسم على ركعتين. أما لو قرأ في الأولى بالأعراف والثانية بماذا، بهود أو يونس أو بالأنفال والتوبة، إن شاء الله إذا يصلي العشاء بعد أذانها بأربع ساعات أو شيء. وقد قرأ في العشاء بالتين ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوه. والجمع بين هذه الروايات، يجمع بين هذه الروايات بماذا؟ أنه وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم باختلاف الحالات والأوقات والأشغال عدم الوجود، باختصار مراعاة حال الناس، باختصار في كلمة واحدة مراعاة حال الناس. إذا كان حال الناس يتحمل المرسلات صلي بالمرسلات، بالطور صلي بالطور، لا يتحمل إلا السبح والغاشية سبح والغاشية، بالتين والزيتون والضحى صلي بالتين والضحى، بحسب حال الناس كتوسط. يعني مثلا سيصلي 100، لو صلى بسبح والغاشية ستكون طويلة على 10 وخفيفة على 80 وعادية على 10، سبح بسبح والغاشية. الطول أكثر من النصف عادي، وقليل يعني سيشعرون أنها طويلة لا حرج، لكن أغلب الناس سيجدونها طويلة. اقرأ المرسلات. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع، وهذا الذي يسمى باختلاف التنوع، كان ينوع، وهذا من الفقه والحكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نوع في قراءته في الصلاة ليراعي الأئمة حال الناس. في صلاة الفجر خاصة في الصيف، عفوا خاصة في الشتاء، الفجر ممكن يكون الخامس ورجل يرتبط بالقطار في يوم معين، جاء عند أذن الإمام قال: لو تكرمت أنا مداوم على الصلاة كما ترى، فأرجو أنا اليوم عندي سفر، ولا أريد أن أتأخر ولا أريد أن تضع علي صلاة الفرض. فأرجوك لو تكرمت من الممكن أن تخفف. الفقيه سيخفف. يقول مراعاة حال الناس. وغير الفقيه سيقول أنا أصلي ولا دخل لي. وبسم الله دخل في سورة مريم أو في سورة المؤمنون أو في سورة يوسف وقال صلى أبو بكر وصلى عمر وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنا أصلي، وإلا يصلي في مسجد آخر. يا أخي هو ما يعجبه إلا الصلاة وراءه. رجل سني محب للسنة. يكون الإمام مخطئا هنا أم مصيبا لو أطال الصلاة؟ قد يصل للإثم، قد يصل للإثم أنه يصد عن سبيل الله. أنا قلت لك أنا ورائي سفر أريد أن أدرك القطار، ولا أريد أن تفوتني الصلاة ولا أريد أن يفوتني القطار. فإذا أنت تعمدت لقلة فقهك وقلة حكمتك أن تضيع مصلحته عليه هذا نوع من الإثم يؤدي إليه عدم فقه الإمام، فهنا ينبغي له. لكن أيضا لا يكون ذلك دائما وديدنا كل يوم يقول له أنا ورائي. لا، احنا قلنا يعني شيء نادر شيء قليل. فضل أحوال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى فيها أحوال الناس، بل وفي حديث معاذ أفتان أنت يا معاذ. إذن يراعى أحوال الناس بما لا يصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث 23. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق معك. كان يقرأ يدل على ماذا يا إخوان؟ هل رأيتم في كل ما قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من البقرة إلى الناس في الصلوات، إنه كان يبتدئ من البقرة ويسرد القرآن كاملا إلى الناس، ما وجدنا. ولذلك بعض المبتدعة من أصحاب اللحى، أقول بعض المبتدعة من أصحاب اللحى يصر على هذا، ويأتي في جزء عام ويقرأ بالست صور والثمان صور وعشر صور، متصورا أنه أتى بسنة لم يأتي بها أحد من العالمين، وهو حقيقة لم يأتي بها أحد من العالمين حقيقة، لأنها ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. أين الدليل أن يبتدئ من البقرة وينتهي بالناس، ثم بعد ما ينتهي بالناس يرجع وعنده جزء عامة ما يقرأ بسورتين؟ قد سنجد دليلا في السورتين، لكن ست صور، سبع صور، ثمان صور، تسع صور، عشر صور ويسكت، والهم كله ان هو يراجع القرآن. ماذا عجائب مما تقع من بعض اصحاب اللحى الجهلة. هذه الصلاة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن أفتى بالبدعية هو الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى، لما سئل في هذا قال هذا بدعة، إن هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين. لكن أنت في زمن العجائب، في زمن العجائب، لا أنت مقيد. ثم هذا الذي يسرد القرآن يأتي عند يوم الجمعة لا يقرأ السجدة والإنسان، ويأتي في يوم آخر يقرأ السجدة، لأنه يمشي بترتيب، ضيع سنة الجمعة لأنه لم يقرأ فيها بالسجدة، وقرأ السجدة في غير يوم الجمعة ويسجد فيها في غير يوم الجمعة، فيقف الناس حائرين. رأيت كيف تخالف السنة؟ ثم يأتي بعض الناس ويفرح، يقول سبحان الله إن فلانا يقرأ يعني بالمصحف، ما يقرأ في المصحف في التراويح لا حرج، يقرأ في المصحف في قيام ليلة لا حرج، يقرأ بالمصحف خلاص تصدق بالقرآن كاملا يعني في نوافله. أما في الصلوات الجهرية فحديث سليمان بن يسار، الأحاديث الواردة في تنوع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يقف فللناس فيما يعشقون مذاهب، ونحن مذهبنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو وجد مبتدع من أهل اللحى يصلي بهذه البدعة فنصلي، لأن الصلاة صحيحة وإثمه على نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، عدم الرجوع للعلماء والشهوة والهوى، إنسان اشتهى أن يقرأ بالمصحف، هو أعجبها. هل استفتى أهل العلم؟ ممكن يستفتي خطيب يقول والله ده فكرة طيبة، فكرة فكرة، والصلاة فكرة، الصلاة فكرة، وهذا أمر طيب، ولماذا نحن نبدع الصوفية وغيرهم في بدعهم؟ فكرة طيبة أيضا، يجلس واحد ويجتمع حوله مئة أو ألف وهو هو الله حي الله حي، ومن قال لكم أن الله مات يا مبتدع؟ ما هو الحي الدائم، الباق. لماذا هذه بدعة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. طب وأنت في الصلاة تفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله فكرة عظيمة، فكرة عظيمة جدا. الناس يستمعون للقرآن كاملا، فكرة ما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، أو علمها ولم يفعلها. وهل الدين فكرة؟ وصلاة، الصلاة أول ما يحسب عليها العبد فكرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم. فلو كان فعل هذه الفكرة، الفكرة إذن سنة وتفعل. ما فعل هذه الفكرة فهي بدعة وفعلها مبتدع، لأن البدعة هي فعل الخير أو ما يتصور أنه خير ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد منها التقرب إلى الله. نعم يا أحمد. لا الكلام على الصلوات الخمس، أما قيام رمضان معلوم أن هذا من فعل السلف ولا حرج، صلى الله عليه وسلم صلى ولا حرج. لكن أيضا تحديد ركن في كل ركعة هذا خلاف السنة. وأنا نبهت في كتاب البدر التمام بأحكام شهر الصيام على هذا، إن تحديد ركن كل ركعة هذا مخالف للسنة. تريد تقرأ جزءا في الليلة اقرأ بربع ونصف وبثلثي ربع وبنصف ربع ونصف ولا حرج عليك. أما الإصرار على جزء والجزء يقسم لثمانية أرباع وكل ربع في الصلاة هذا مخالف للسنة ولا دليل عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ. قلنا كان إذا دخلت على المضارع يفيد الاستمرارية الأغلبية. طيب هو الذي يبتدع بقراءة المصحف كاملا ما يقرأ السجدة في الجمعة إلا يمكن كل 10 سنوات مرة، أن تأتي مرة في يوم جمعة. إذن أحيى بدعة وأمات السنة. يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام من تنزيل السجدة أي في الركعة الأولى. وهل أتى على الإنسان أي في الثانية متفق عليه، فيه دليل على أن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. سمعت يا عم أسامة؟ السجدة والإنسان لا اسمع 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 الجمعة القادمة إن شاء الله. اسمع اسمعني بس اسمعني 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 اسمعني. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام حلو، لكن الصلاة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ليس سبب نزول. لا أنا نحن ما نتكلم على الترتيب الآن، نتكلم على أنك تقرأ من القرآن من أول البقرة إلى الناس، ثم ترجع من البقرة للناس، ثم ترجع من البقرة للناس. هذا خلاف السنة. ولو ظل يقرأ المنافقون أخ نفق؟ لا الإمام الراتب، الإمام الراتب، الإمام الراتب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما داوم على قراءة المصحف في الصلوات. اترك مسألة صلاة التراويح، صلاة التراويح خارج الكلام. هنتكلم على صلاة الصبح والمغرب والعشاء. هل أنت مثلا تقرأ تبتدئ مثلا في البقرة مثلا في صلاة العشاء ثم تكمل في الفجر ثم تكمل في المغرب ثم في العشاء إلى أن تنتهي منها ثم تدخل إلى آل عمران ثم بعد آل عمران النساء ثم المائدة؟ هذا ديدنك؟ هذا ديدنك تفعل هذا؟ هذا أنت تفعله؟ إن لله وإنا إليه راجعون فيك. ما علمت، أنا ما علمت، أنا أتكلم كلاما عاما، أنا ما علمت. نعم، لا ما علمت، ما علمت. لا تسمي أحدا، لا تسمي أحدا، لا تسمي أحدا. طيب طيب، لا لا يقنع أصلا، يقنع بالعلم. نعم، الصلاة واحدة. نعم، لا تكرر هذا يا شيخ أسامة رضي الله عنك وعلى دينك. اصبر علي، اصبر علي. أيها كابتن الله يحفظك. لا لا يقرأ من البقرة إلى الناس، لا لا لا، تقرأ يوم الجمعة السجدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع، نحن فتحنا بابا نريد أن نغلقه. السنة ما فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكان الغالب من أمره من المفصل. وكما تعلم أن من أعظم أئمة الفتوى في عصرنا بحيث لا ينازع مثل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. طيب، نحن ننظر في النصوص الشرعية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بهذا الترتيب الذي يفعله بعض إخواننا، وأنا لا علم أنك تفعل ولا قصدتك، يعني حتى يعني لا يساء الظن، يعني لا علم ولا قصدتك، لكن سهلة، نحن أخوان في الله وأنت ستتحملني مهما قلت إن شاء الله، هذا ظني بك. فأقول الكلام من حيث الكلام ممكن يقبل، يعني من أجل الناس تسمع المصحف من أجل، لا، الصلاة خشوع وطمأنينة. وثم قبل كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مالك بن الطويلس قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نريد دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي أو عن أحد أئمة المؤمنين من أمراء المؤمنين أنه صلى بهذا الترتيب الذي يفعله بعض إخوانه. لا يوجد، إنما كانوا يصلون بما تيسر، أراد يقرأ من يوسف قرأ، لكن ينضبط، ينضبط عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الرسول عليه السلام في غالب أمره في الجمعة والعيدين يسبح اسم ربك الأعلى، ويجوز الجمعة والمنافقون كما تعلم. طيب، ويجوز قاف في العيد، في الجمعة في فجر الجمعة السد والإنسان. طيب، في المغرب أوقات بالطور وأوقات بالمرسلات. إذا نوع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يمشي على يعني من بداية المصحف إلى نهايته. فمن هنا من هنا نحن نطالب بالدليل، لأن بهذا إذا لم يوجد دليل من فعل الصحابة فسيوجد إجماع عملي من قبل الصحابة ومن قبل أمراء المؤمنين الذين كانوا يصلون بالناس أنه لا يصلى بالمصحف من البقرة إلى الناس. فمن فعل ذلك فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جانب، وخالف الإجماع القديم من جانب آخر. واضح كلامي؟ يعني خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا، خالف الإجماع لأن إجماع الصحابة والأئمة وأمراء المؤمنين من بعدهم ما فعلوا ذلك. فيكون فاعل ذلك مستحسنا لشيء ينطبق عليه قول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع. نعم، قال فيه دليل على أن ذلك كان دأبه صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، أبا عبد الله جاءت في رأسك أنت الليل. وزاد استمراره على ذلك بيانا الحديث 24 والطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، يعني في كل جمعة في فجر كل جمعة يقرأ بالسجدة والإنسان إلا إذا وجد مانع كمريض لا يستطيع، كبرد شديد لا يستطيع الناس مثلا الوقوف معه، كمانع من أي الموانع فلا حرج لو تركت السجدة للإنسان. أما أن تترك دائما بحجة أني أقرأ المصحف فهذا قد أمات سنة. وللقبر في العشاء، في العشاء أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والأتى و... نعم أفضل. صحيح 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 هذا صحيح، هذا صحيح. حتى أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أنا سمعته بنفسه يقول عندما يبتدئ من مثلا هو يمشي في البقرة، عندما يبتدئ لا يعني هو سيبتدئ مثلا هو يمشي بترتيب، سيأتي أقوام ما سمعوا ما قرأ من قبل فلن يبقه ما قيل. صحيح صحيح معك في كل هذا. نعم 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 ما شاء الله. وهو قول وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك أي يجعله عادة دائمة له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنت ما كان وما يكون في يومه أي في يوم الجمعة، فإنهما اشتملت على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة، ففي قراءتهما أي في فجر يوم الجمعة تذكير للعباد بما كان فيه ويكون. قلت أي الصنعاني ليعتبر بما كان ويستعد لما يكون. نعم ايش بدعة، من حافظ على جزء من السجدة وجزء من الإنسان يوم الجمعة فهذه بدعة، إنما يأتي بالصورتين كاملتين وإلا لا يقرأ بهما. لا لا ليس الخروج، يعني مثلا الآن هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على الطور في المغرب؟ لم يداوم، فيجوز أن تقرأ بغيره. لكن في فجر يوم الجمعة أغلب أمره السجدة والإنسان، إذا لا أخرج عنها إلا لحاجة. أغلب أمره في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغشية أو الجمعة والمنافقون، فلا أخرج عنها ووقاف سواء في العيد الديني أو في الجمعة، لا أخرج عن هذا إلا لحاجة. أما بقية الصلوات التي لم يداوم أو لم يداوم شبه مداومة فهنا يجوز الخروج ولا حرج في إطار وفي حدود، يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على خير الشفيع محمد وعلى